إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه النعمة الكبرى والمنة الإلهية والمنحة من رب العالمين سبحانه لهذه الأمة، أن بعث فيهم هذا النبي الكريم وهذا الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، ليزكي رب العالمين به نفوس من شاء من العباد، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه سبحانه وتعالى، ويعلمهم الكتاب والسنة، يعلمهم الكتاب والحكمة، ويهديهم إلى صراط مستقيم بإذنه سبحانه وتعالى. وأمر الله عز وجل بطاعته، وجعل طاعته سبيلا إلى الجنة، وحذر من معصيته، وبين أن ذلك سبيلا يوصل إلى النار. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول الله جل وعلا آمرا عباده بأن يطيعوه في كل صغير وكبير، وفي كل نقير وقطمير. وهذا معنى أشهد أن محمد رسول الله، فهو طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يصلون إلى مرتبة الإيمان الكامل إلا إذا كان عندهم التسليم الكامل والانقياد المطلوب الذي أراده الله عز وجل إلى دين الله عز وجل، وإلى ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عقائدهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في أقوالهم وأفعالهم، وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل الله عز وجل مغفرة الذنوب وإثبات محبته لعبده باتباع نبيه وطاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا من تدعي محبة الله عز وجل فإنه لا يقابلك بها إلا إذا اتبعت نبيه صلى الله عليه وسلم وأطعته وقدمت أمره وقوله على رأيك وفكرك وشهوتك ورغبتك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومفهوم الآية أن من أعرض عن سنته ولم يتبع هديه فإنه يسخط ربه وربما أبغضه وعاقبه. وهكذا معاشر المؤمنين، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في البخاري عن أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة وفي مسلم عن جابر قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. فطاعته عليه الصلاة والسلام وتصديقه والعمل بسنته أعظم سبيل يوصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والعكس بالعكس، فإن من خالف أمره وابتعد عن هديه ولم يعمل بسنته فقد فتح على نفسه باب شر ربما يوصله إلى نار الجحيم. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكم حذر الله عز وجل عباده من أن يخالفوا أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ربما يفتن عن في دينه ويزيغ قلبه وينحرف عن الصراط المستقيم بمخالفة الرسول الكريم ولو كان في أمر يسير، وخصوصا لمن علم أن هذا هديه وأن هذه سنته وأن هذا حديثه وأن هذه طريقته، ثم يخالف بعد ذلك عن علم فإنه يخشى عليه من الزيغ والانحراف. جاء رجل إلى الإمام مالك فأراد أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه وقال له: الإحرام من ميقات ذي الحليفة. فقال: لماذا؟ قال: أخشى عليك من الفتنة. قال: وأي فتنة في أميال أزيدها في سبيل الله؟ قال: أو ما سمعت قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولنا بما حصل في التاريخ عبرة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده لمن خالف أمره وابتعد عن سنته كيف عاقبهم الله جل وعلا. فهي قريش بخيلائها وكبريائها وأموالها وعدتها وعتادها يوم أن أعرضوا عن دين رسول الله وعما جاء به عن الله، كيف حالهم وكيف مآلهم وماذا صار لهم؟ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ويقول الله جل وعلا في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات وهي غزوة تبوك، فقال إنها ستهب هذه الليلة ريح شديدة، فليربط كل رجل منكم بعيرة وليقعد. فقام رجلان واعترضا وقال ما الذي يحصل، فقاما ولم يجلسا، فهبت تلك الرياح وأخذت هذين الرجلين من ذلك المكان إلى جبلي طي في بلاد اليمن. انظر إلى هذه العقوبة مع أنهما من أهل الإسلام. ولما أراد ذلك الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل بشماله كما في حديث سلمة، فقال له كل بيمينك، قال ما استطعت أو لا أستطيع، قال ما أصابه إلا الكبر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا استطعت، دعا عليه فشلت يده فما استطاع أن يرفعها إلى فيه. وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أولئك الأخيار البررة الذين بشرهم الله بالجنة ورضي الله عنهم، رضي الله عنهم وبين منازلهم ودرجاتهم في كتابه العظيم. لما كان بعضهم في غزوة أحد وجعل جماعة على جبل الرماة، فأمرهم ألا ينزلوا من ذلك المكان، وإن تخطفتهم الطير. فتأول بعضهم عند هزيمة المشركين فقالوا الغنيمة الغنيمة، وحصل الخلاف فيما بينهم فنزلوا وتركوا مكانهم متأولين، ليسوا بعاصين ولا متمردين ولا معاندين، وإنما تأولوا أن المعركة قد انتهت. وهذا في الحقيقة ترك لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما نزلوا حصل ما حصل، والتف خالد بن الوليد عن الجيش وحصل ما حصل من القتل، قتل 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. إذا كان هذا العتاب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أبلوا بلاء حسنا، والذين ناضلوا وكافحوا وجاهدوا وقدموا أنفسهم وأموالهم وأرواحهم من أجل دين الله جل وعلا، فحصل لهم ما حصل بسبب هذا الخطأ الذي كان عن تأويل من بعضهم وليس من جميعهم. فكيف بمن يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالف أمره ويتعدى ما أمر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا يخشى عقوبة الله سبحانه وتعالى؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولهذا فإنما يحل بالأمة الإسلامية من العقوبات الإلهية مما يحل بهم من الذل والهوان والخور وتسلط الأعداء وتمزق الصفوف وتشتتها ونشر الشحناء والبغضاء والعداوات، إنما ذلك بسبب الذنوب والسيئات والمخالفات والمحادة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، ويقول سبحانه وتعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول عليه الصلاة والسلام وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وهكذا يقول بعض السلف والله إنهم مهما طغطغت بهم البغال وهملجت بهم البراذين لا البراذين لا يزال ذل المعصية يعلو أعناقهم. وهكذا في كل من عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس عباد الله، إن الله عز وجل من رحمته بهذه الأمة أرسل إليها هذا النبي الكريم الذي أوضح لها الطريق وأنار لها السبيل بإذنه سبحانه وتعالى. رباه سبحانه وتعالى ربه فزكى فؤاده ولسانه وقلبه، وأوحى إليه قرآنه، أوحى إليه كلامه سبحانه وتعالى، وأعطاه القرآن ومثله معه، وأعطاه جوامع الكلم، كل ذلك رحمة بالأمة ليدعوها إلى الخير والفلاح ويرشدها إلى ما فيه الصلاح. قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من أقرب الناس إلينا، ولهذا أرشدنا إلى ما فيه نجاحنا وفلاحنا. قال عليه الصلاة والسلام: إنه ما من نبي قبلي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. الحديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص: نبينا صلى الله عليه وسلم تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أتانا بدين شامل كامل، بدين يصلح لكل زمان ومكان، بدين اختاره الله وارتضاه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام، جعله الله عز وجل دينا حاكما على الأديان الماضية وناسخا لها، ودينا كاملا لا يحتاج إلى تكميل ولا إلى إضافات، وإنما يجب على العباد أن يأخذوه بكل ما جاء فيه من الخير والنفع والصلاح، فكله خير وكله سعادة للبشرية. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. ولهذا حذر الله سبحانه عباده من أن يحدثوا في دين الله جل وعلا بدعا وخرافات ومخالفات، فإن هذا أمر خطير أعظم من تركهم لبعض الواجبات. أن نضاف إلى دين الله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا، فإن هذا يعد طعنا في الله وطعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعد طعنا في دين الله تبارك وتعالى. فربنا أكمل دينه وأتم نعمته، فمن زاد شيئا أو أحدث بدعا فكأنه يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول بعض السلف كعمر بن عبد العزيز وغيره وابن الماجشون، يقول: من اعتقد أو من قال بأن في دين الله عز وجل بدعا حسنة فإنه يتهم محمدا بأنه خان الرسالة، بأنه خان الرسالة، أي وأخفى شيئا أضافه هذا المحدث والمبتدع. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحذر من البدع، يلقي تلك الخطب والمحاضرات والمواعظ على أصحابه الكرام الذين كانوا دائما حربا على البدع وأهلها، ليست في أوساطهم ولا من أعمالهم ولا من أخلاقهم، ومع ذلك كان يكرر ويقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يكرر هذا في خطبه لمجتمع صالح سني سلفي مطيع لربه ومتبع لرسوله، ليبين لنا جميعا خطورة البدع وشدة ضررها. ولهذا فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود عليه. وكم أحدث المسلمون من بدع كثيرة في العقائد والعبادات والأعمال والأخلاق والمعاملات، في سائر شؤونهم أحدثوا بدعا كثيرة وأزاحوا سنن كثيرة، فما حلت بدعة إلا وذهبت من مكانها سنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والذي نحب أن ننوه إليه في هذا المقام: بدعة شهيرة اشتهرت بين كثير من المسلمين ألا وهي بدعة المولد النبوي الذي يحدثه كثير من الناس في 12 من شهر ربيع الأول. هذه البدعة المنكرة التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. يا أيها الناس، أتدرون متى أحدثت هذه البدعة ومن أحدثها ومن يدعو إليها ومن يرفع عقيرته فيها ومن يهتم بها ومن يسعى لنشرها؟ هذه البدعة لم يحدثها الصحابة ولا الرسول الكريم ولا السلف الصالحون. هذه البدعة أحدثت في القرن الرابع الهجري، يعني بعد مرور نحو 400 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم. هل أحدثها الخلفاء العباسيون؟ هل أحدثها العلماء المحدثون؟ لا والله، وإنما أحدثها العبيديون الفاطميون الذين تولوا واستولوا على بلاد مصر وما جاورها. هذه الطائفة المارقة التي حكم أهل العلم بزندقتها وكفرها ومروقها من الإسلام، والذي بيّن شيخ الإسلام وغيره من الأئمة الكرام أنهم يدعون زورا وبهتانا وكذبا أنهم يرجعون إلى نسب فاطمة رضي الله عنها، وهم كاذبون في ذلك. هذه الفرقة الفاجرة التي حطمت المساجد وبنت المشاهد، هذه الفرقة التي سحلت العلماء في زمنها، هذه الفرقة التي كتب في أيامها سب أبي بكر وعمر وسائر الصحابة على جدران البيوت والمساجد والشوارع في بلاد مصر، هذه الفرقة المارقة هي التي أحدثت هذا الاحتفال بالمولد النبوي، ويدعون زورا وبهتانا أنه من دين الله تبارك وتعالى. ليس عندهم أدنى من برهان ولا سنة ولا قرآن، وما ذكروه عن أبي جهل ويا ويحهم، وما أقبح ما يستدلون به. يقولون لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت جارية تخبر أبا جهل بمولده، فرح أبو جهل واستبشر وأعتق تلك الجارية. فلما مات أبو جهل رؤيا في المنام فقيل له أنه يسقى في ذلك اليوم، يسقى ماء أو نحو ذلك، فلما سئل أو يخفف عنه العذاب، فلما سئل قال بإعتاقي لتلك الجارية يوم أن ولد محمد بن عبد الله، وهذا كذب. فلم تصح هذه القصة فهي مرسلة عن عروة بن الزبير، ولو صحت هذه القصة فهي رؤيا منامية. وهل تمنى الأحكام الشرعية على الرؤى المنامية؟ ولو كانت صحيحة فهذه محبة طبيعية، ولم يفعل ذلك رسول الأمة ونبي الهدى، فقد عاش عليه الصلاة والسلام بعد أن بعثه الله عز وجل أكثر من 20 عاما، فلم يعمل احتفالا لمولده، ولم يصنعه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الخلفاء الأمويون ولا العباسيون ولا سائر المسلمين، وإنما فعله هؤلاء الزنادقة. ثم انظروا في هذه الأيام من يشيع هذه البدعة ويدعو إليها ويشيعها وينشرها، إنما هم الرافضة الأنجاس الأرجاس، وهكذا بعض الصوفية الحمقى الذين يدعون إلى هذه البدعة، ينشدون القصائد الضالة التي فيها الشركيات والتي فيها الكفريات، كالكوكة تلك البردة التي يقول صاحبها يا أكرم الخلق من لي من ألوذ به عند سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لم يبق لله عز وجل شيئا جعل نبينا صلى الله عليه وسلم في مرتبة الألوهية والربوبية. هذه القصيدة مما ينشد في تلك الموالد، يقرؤون سيرته ويتحدثون عن نسبه، ونحن بحاجة إلى أن نكون كذلك في كل وقت، ليس في زمن معين، ليس في 12 من ربيع الأول، بل من ديننا واعتقادنا أن نتعلم نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقرأ سيرته العطرة، وأن نأخذ بأوامره، وأن ننتهي عن نواهيه، وأن نكون مع دينه ليلا ونهارا، سرا وجهارا، سفرا وحضرا، في السراء والضراء. ليس في يوم واحد تحصل تلك الاحتفالات وتقع تلك المنكرات، وربما في بعض الأماكن يكون الاختلاط من الرجال والنساء. الرافضة في مثل هذا الموقف يستغلونه في جمع الأموال، فلقد جمعوا الملايين بل المليارات في المناطق التي يسيطرون عليها بحجة المولد النبوي، ينشرون سمومهم وينفذون باطلهم في مثل هذه الحادثة. ويا قبحهم الله، يا قبحهم الله، أين هم من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن يدعوا تعظيمه في ذلك اليوم وهم يتهمون زوجته بأنها ارتكبت الفاحشة، يتهمونها بالزنا، يتهمون أصحابه الكرام بأنهم زنادقة وبأنهم إنما هذا لتعلموا عباد الله أنه لا يدعو إلى هذه البدعة إلا رديء، إما زنديق وإما مبتدع ضال وإما جاهل يحتاج إلى أن يعلم تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على كل مسلم، لكنه التعظيم الشرعي الذي أمر الله عز وجل به ودعا إليه في كتابه والذي كان عليه الصحابة الكرام، فهم أعلم الناس برسول الله وأحب الناس إلى رسول الله وأشدهم له طاعة وتعظيما وإجلالا وانقيادا واتباعا، ومع ذلك لم يصنعوا من هذه البدع والمحدثات، وإنما كانوا مطيعين له في أقوالهم وأفعالهم، فرضي الله تعالى عنهم. فاحذروا عباد الله من البدع، احذروا من البدع وأهلها ولو كانت بصورة الحرقة على الدين والدعوة إلى محبة الرسول الأمين، فإن هذا من المكر بأهل الإسلام، من المكر بأهل الإسلام. ولا يأتي مبتدع ببدعة إلا وأظهر أنه يريد الخير، حتى إبليس الرجيم لما دعا أبانا آدم إلى أن يأكل من الشجرة أظهر له أنه من الناصحين وأنه من المشفقين، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقال إني لكما لمن الناصحين. وهكذا كل مبطل مهين في كل زمان ومكان يدعو إلى باطل يظهره في صورة الحق، فالحذر الحذر عباد الله، ولنكن متمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنفق علينا مثل هذه الدعايات الكاذبة البراقة. ومن كان محبا لرسول الله فليدافع عن دينه، من كان محبا لرسول الله فليحفظ القرآن الذي جاء به، من كان محبا لرسول الله فليعتقد عقيدته، من كان محبا لرسول الله فليعمل بشرعه ويتحاكم إليه في كل صغير وكبير. أما الدعاوى فإنها لا تنفع أصحابها، لا تنفع أصحابها إن لم يكن معها عمل واعتقاد وصدق في الظاهر والباطن. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.